لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
أشكر الجميع على قربهم بالصلاة والمحبة خلال أيام إقامتي في المستشفى، ولا ننسين أبداً أن نصلي من أجل جميع المرضى والذين يعتنون بهم. هذا ما كتبه قداسة البابا فرانسيس في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بعد عودته إلى الفاتيكان بعد 10 أيام من العملية الجراحية التي خضع لها في مستشفى جيميلي. في غضون ذلك كانت شهادات المحبة تبلغه من جميع أصقاع الأرض إلى صديقي العزيز في المسيح. هكذا كتب في 9 تموز يوليو رئيس أساقفة قبرص للروم الأرثوذكس كريستوس توموز الثاني، الذي ما إن بلغه خبر العملية الجراحية التي خضع لها قداسة البابا فرانسيس أراد أن يعبر عن تعاطفه الصادق، متمنيا من كل قلبه إلى قداسة البابا فرانسيس فترة تعافٍ سريعة لكي يتمكن من الاستمرار في عمله المهم والثمين دون عوائق. بسم الله الرحمن الرحيم، بهذه الكلمات أراد الإمام الأكبر لجامع الأزهر الشيخ أحمد الطيب في 6 تموز الجاري أن يتوجه إلى الأخ العزيز البابا فرانسيس، وقال إنه قد علم من القاضي محمد عبد السلام مستشار السابق والأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية التي أنشئت من أجل تطبيق الوثيقة التي وقعها في أبو ظبي ككل من البابا فرانسيس والإمام الأكبر لجامع الأزهر أحمد الطيب، أتمنى أن تكون بخير وأن تكون صحتك في المرحلة التعافي هذه قد بدأت بالتحسن يوما بعد يوم. وأكد صلاته الدائمة لقداسة البابا فرانسيس لكي يتمتع بصحة جيدة والعديد من البركات، ورفع الصلاة إلى الله لكي يحفظ الأخ العزيز لكي يتمكن من متابعة عمله الصادق من أجل الإنسانية. من بين رؤساء الدول وصلت برقية من قبل الملك البلجيكي فيليبو، كتب فيها إذ بلغنا خبر العملية الجراحية تتحد الملكة معي في أمنياتنا الحارة بالشفاء العاجل، ونرجو من القلب بأن يتمكن البابا بسرعة بعد فترة نقاهة قصيرة من أن يتابع رسالته الرفيعة المستوى. ومن جهته قام رئيس جمهورية الساحل العاج ألاسينيه أوتارا بتوجيه رسالة قال فيها باسم حكومة وشعب الأمة الأفريقية، رفعنا الصلاة إلى الله القدير والرحيم لكي يساعد الحبر الأعظم في هذه التجربة، معبرا عن تضامنه معه. ومن العاصمة بريا في 8 تموز عبر رئيس جمهورية الرأس الأخضر خورخي كارلوس دي الميديا فونسيكا عن فرحه بالتعافي الإيجابي لما بعد العملية الجراحية ومتمنيا للأب الأقدس الشفاء السريع والكامل. هذا وحمل وزير الخارجية والهجرة والتجارة التابعة لحكومة انتيغوا وباربودا إلى السفير البابوي رسالة تحمل توقيع السفير لدى الكرسي الرسولي السيد ديفيد شول، يعبر فيها الدبلوماسي الكاريبي عن فرحه بنجاح العملية الجراحية والحالة العامة الجيدة للأب الأقدس، ويؤكد صلواته إلى الله لكي يمنح البابا النعمة والخير لكي يعود بنجاح إلى خدمته ويتمنى له الصحة الجيدة. أما في 13 تموز يوليو الجاري وفي ختام جمعيتهم العامة 66، وجه ساقفة فنزويلا رسالة إلى الأب الأقدس جددوا فيها شركتهم مع الخليفة بطرس، وذكروا أنهم خلال الأيام التي أمضوها معا في التأمل والتمييز الكنسي قد صلوا بنية خاصة من أجل الحبر الأعظم القادم من قارتهم.
أجرت وكالة شيل الكاثوليكية للأنباء مقابلة مع غبطة البطريرك بيير باتيستا بيتسابالا بطريرك القدس اللاتين تمحورت حول الأوضاع في الأرض المقدسة والرجاء في حل الخلافات والنزاع. وبدأت المقابلة بالحديث عن الأمل في حل مشاكل تتعلق بالملكية والجوانب المالية التي يتضمنها الاتفاق بين الكرسي الرسولي وإسرائيل من عام 1993، وخاصة عقب التغيرات الأخيرة في إسرائيل مع رئيس جديد وحكومة جديدة. وقال غبطة البطريرك إننا أمام فرص لحل هذه المشاكل، وأشار في هذا السياق إلى بدء البرلمان الإسرائيلي الكنيسات مناقشة الموافقة على منح الهيئات الكنسية صفة الطرف القانوني. وفي حديثه عن الرئيس الإسرائيلي الجديد إسحاق هيرتسوك، ذكر البطريرك بيتسابالا بكلمته أمام الكنيست محذرا من خطر الانقسام. وقال غبطة البطريرك إن الاحتجاجات الأخيرة والتي تحولت إلى نزاع قد كشفت الانقسامات العميقة والجراح داخل المجتمع الإسرائيلي والتي يجب أخذها بعين الاعتبار، وهو ما لا يتم القيام به، بل وتم العمل في الاتجاه المعاكس، وذلك لدوافع سياسية أو مصالح شخصية. وتابع أن ما حدث في القدس هو نوعا ما علامة لما حدث على الصعيد السياسي في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة. وقد أوضح هذا كله أنه لا يمكن أن تكون هناك حلول أحادية الأطراف. وفي إجابته على سؤال حول تجاوب محتمل لدعوة الرئيس الجديد داخل المجتمع الإسرائيلي، قال بطريرك القدس اللاتين إن هناك جزءا لا بأس به من السياسة والمجتمع يعي هذه المشكلة ويرغب في مواجهتها، وأعرب عن الرجاء في أن تكون هناك بالفعل رغبة حقيقية، لأن هناك حاجة متزايدة إلى ذلك. وذكر في هذا السياق أن الأمور لم تتغير، حيث يستمر التوتر وإن لم تكن هناك مواجهات مثل تلك التي وقعت الأسابيع الماضية. وتطرقت المقابلة في هذا السياق إلى مشاركة حزب عربي في الائتلاف الحكومي، وشدد البطريرك بيتسابالا على ضرورة التذكر أن 20% من سكان إسرائيل هم عرب كانوا دائما على هامش المجتمع. وتابع أن وجود من يشارك اليوم في الحكومة ويبدأ تدريجيا بإسماع صوت هذه الأقلية ليس أمرا سلبيا. وأضاف البطريرك اللاتيني أن التعايش غير قابل للنقاش، لأننا سنواصل العيش معا جميعا هنا، ولكن يجب العمل كي يكون هذا تعايشا إيجابيا ولا مجرد تعايش مفروض. أجاب البطريرك بيتسابالا بعد ذلك على سؤال حول التصدعات على الجانب الفلسطيني، في إشارة أيضا إلى التظاهرات الاحتجاجية ضد الرئيس محمود عباس عقب وفاة ناشط فلسطيني. وقال غبطة البطريرك إن الانقسامات في المجتمع الفلسطيني ليست جديدة، فهناك انقسام بين غزة حيث تحكم حركة حماس والضفة الغربية حيث تحكم السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي يبدو أن الفساد وسوء الحكم قد أضعفاها. وأضاف أن هذه لحظة انفجار المشاكل في كل من إسرائيل وفلسطين، ولحل هذه المشاكل يجب أن تتوفر الإرادة السياسية حسب ما واصل البطريرك اللاتيني، مشددا على ضرورة إعادة بناء الثقة وتوفير فصحى لوجوه وقيادات جديدة على الجانبين، أي التحلي بالشجاعة من أجل طي صفحة، وإلا فسيظل هناك مجرد تكرار لأحاديث قديمة. واتبع غبطة البطريرك أن حل الدولتين والذي يدعمه الكرسي الرسولي هو الحل الوحيد المتبقي، وإن كان غير قابل للتطبيق، فالحديث عن هذا الحل الآن في الأوضاع الحالية يشبه الحديث عن أمور مجردة. وأشار في هذا السياق إلى أنه لا تتوفر اليوم الظروف لحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، نتحدث في الواقع عن افتراض مستقبلي، بينما علينا اليوم العمل على إعادة بناء النسيج، وأن تكون هناك قيادات تتمتع بالمصداقية من الطرفين، وذلك للتمكن من إعداد الأرضية لبلوغ هذا الحل، وإلا فسنظل في مرحلة شعارات. تمت الإشارة خلال المقابلة من جهة أخرى إلى إعلان وزير خارجية إيطاليا عن مبادرات من أجل تقوية دور أوروبا وإعادة الطرفين إلى مفاوضات سلام. وقال غبطة البطريرك إنه لا معنى اليوم للحديث عن مفاوضات، لأن التفاوض يتطلب توفر أطراف متحاورة، إلا أنه أعرب عن قناعته بأهمية مثل هذه المبادرات من أجل إبقاء الانتباه إلى هذه القضية، وتبع أنه من الصعب في هذه المرحلة الوصول إلى ما هو أكثر. وفي إجابته على سؤال حول موقف الجماعة الدولية في وقت يبدو فيه أن البابا فرانسيس فقط هو من يهتم بالشرق الأوسط، قال البطريرك اللاتيني: إنما نعتبرها الجماعة الدولية لا تفعل شيئا إن لم تكن لديها مصالح. وقد أصبحت القضية الفلسطينية هامشية في الأجندة الدبلوماسية، وأضاف أنه وفي كل الأحوال لا يمكن أبدا للجماعات الدولية أن تحل محل إسرائيل وفلسطين، يمكنها أن تساعدهما وترافقهما في المسيرة، أما إذا لم يتخاطبا فليس هناك الكثير أمام الجماعة الدولية لتفعلها. وفي ختام المقابلة التي أجرتها وكالة سير الكاثوليكية للأنباء مع غبطة البطريرك بير باتيستا بيتسابالا بطريرك القدس اللاتين، تم التطرق إلى ما ينوي القيام به لمنح حيوية أكبر للجماعة، فقال إن البطريركية لم تتوقف أبدا وواصلت العمل على جميع الأصعدة الرعوية والتعليمية والتربوية، وتبع أنه من الضروري توجيه إرشادات إلى الأبرشيات والعمل على وحدتها في النشاط الرعوي، وأيضا إعداد مجموعة جديدة من العلمانيين الملتزمين في الكنيسة. وعن رد فعل المؤمنين على أجواء التوتر، قال بطريرك القدس اللاتين: إن المسيحيين ليسوا شعبا منفصلا، وإنهم يتأثرون بالأوضاع ويواجهون مشاكل في إسرائيل وفلسطين، ولكونهم أقلية فإنهم يعانون من ضعف أكبر، وأضاف أن لديهم رغبة في العمل لكنهم يشكون لعدم رؤيتهم إجابات على تطلعاتهم. وختم غبطة البطريرك متحدثا عن أهمية الحج إلى الأرض المقدسة، والذي يحتاج إلى وقت طويل للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، وأعرب عن الرجاء ألا تتوقف العودة التدريجية للحج.
أعرب رئيس مجلس أساقفة فرنسا الكاثوليك رئيس الأساقفة إريك دومولان بوفار عن حزنه الكبير لوفاة الكاردينال لوران مونتسينغو باسينيا رئيس أساقفة كينشاسا شرفا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك الأحد الماضي عن عمر 81 عاما. ووصف رئيس مجلس أساقفة فرنسا الكاردينال الراحل مونتسينغو بشخصية كبيرة في الكنيسة الكونغولية، وقال أنه كان رجل سلام والتزم بلا كلل من أجل الحوار والمصالحة في بلاده، وكان رجلا يتحلى بالعزيمة والشجاعة. وأضاف رئيس مجلس أساقفة فرنسا أن كاثوليك فرنسا يتحدون مع كاثوليك جمهورية الكونغو الديمقراطية في الصلاة لراحة نفس الكاردينال لوران مونتسينغو باسينيا. إلى ذلك، وفي حديث لموقع فاتيكان نيوز، قال رئيس أساقفة كينشاسا الكاردينال فريدولين أمبونغو بيسونغو، قال إن الكاردينال الراحل لوران مونتسينغو باسينيا قد التزم خلال حياته من أجل بناء عالم أكثر عدلا وأخوة. قررت رئاسة مجلس الوزراء في بيرو منح وسام الاستحقاق لمبادرة ريسبيرا بيرو، أي حملة التضامن التي أطلقها في تموز يوليو عام 2020 مجلس أساقفة بيرو الكاثوليك مع جامعة القديس إغناطيوس دي لويولا والجمعية الوطنية للصناعات، وذلك بهدف جمع التبرعات لتأمين الأكسجين لجميع مرضى فيروس كورونا في البلاد. ويأتي هذا الوسام تقديرا للإسهام الثمين والعمل المنسق مع الدولة في مكافحة وباء كوفيد-19، حيث سجلت البلاد حتى اليوم زهاء 2,000,000 حالة إصابة و 187,000 حالة وفاة. وفي رسالة موجهة إلى المطران ميغيل كابريخوس فيدارتي رئيس مجلس أساقفة بيرو والمنسق العام لحملة التضامن هذه، تم تسليط الضوء على أن هذه المبادرة أصبحت مثالا للتنسيق بين المنظمات الاجتماعية، الصناعة، الكنيسة والعالم الأكاديمي من أجل تعزيز حلول فعالة وملموسة لتلبية الاحتياجات مثل تأمين الأكسجين وتقديم المساعدة الفعالة لمرضى وباء فيروس كورونا وعائلاتهم في البلاد. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا فرانسيس كان قد وجه رسالة في شباط فبراير عام 2021 إلى رئيس مجلس أساقفة بيرو المطران ميغيل كابريخوس فيدارتي لمناسبة حملة التضامن ريسبيرا بيرو، وقد حملت الرسالة توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، وشجع الأب الأقدس جميع الذين يعملون كي يصل حنان الله إلى الجميع من خلال العناية وبناء مجتمع أكثر إنسانية وأخوة، حيث يتم العمل كي لا يترك أحد لوحده وكي لا يشعر أحد بأنه مهمش أو متروك، علما بأن الكنيسة الكاثوليكية في بيرو قد أطلقت مبادرات عديدة خلال حالة الطوارئ الصحية بسبب وباء كورونا، وذلك لتقديم المساعدة وخصوصا المواد الغذائية والأدوية للعائلات الأشد عوزا.
الدعوة نعمة ورسالة، هذا هو موضوع سنة الدعوات لعام 2023 في الكنيسة البرازيلية الكاثوليكية، ويليه شعار قلوب مشتعلة أقدام تسير. سيعقد هذا الحدث كما نقرأ في مذكرة نشرت على الموقع الإلكتروني لمجلس أساقفة البلاد من 20 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2022 وحتى 26 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2023، ويدخل في الذكرى الثلاثية للاحتفال بالذكرى 40 للسنة الأولى للدعوة التي عقدت في عام 1983، إذ اقترحتها اللجنة الأسقفية للكهنوت والحياة المكرسة. تمت الموافقة على المبادرة بالإجماع من قبل مجلس أساقفة البلاد بأسره. وفي هذا السياق قال المطران جوا فرانسيسكو سالم رئيس اللجنة الأسقفية للكهنوت والحياة المكرسة إن سنة 2023 ستعطي استمرارية لعملية بدأت 40 سنة خلت. في تلك المناسبة تم تعزيز وتوسيع الاعتراف بأن الجماعة المسيحية بأسرها مسؤولة عن تنشيط الدعوات ورعايتها وتنشئتها. كذلك فقد أعطى هذا الحدث ثمارا عديدة، بما في ذلك إعادة إطلاق خدمات تنشيط الدعوات ورعوية الدعوات. كذلك وفي هذا السياق قال الأب جواو كانديدو نيتو مفوض اللجنة الأسقفية للكهنوت والحياة المكرسة إن سنة الدعوات تظهر الرغبة الصادقة في كنيسة أكثر اتحادا، سينودوسية وإرسالية، تخدم وقريبة من الشعب. ليس هذا وحسب، وإنما يجب أن يتعلق الأمر بالدعوة في معناها الأوسع والأعمق الشخصي والجماعي، وأن تعزز هوية مختلف الدعوات في الكنيسة، لأننا جميعا شعب مدعو. في الوقت عينه حث الأب نيتو على التغلب على الرؤية المختزلة والإكليروسية للدعوة وعلى التعميم الغامض الذي لا يبرز في كل فرد حقيقة أن الله يدعونا بشكل فردي، ومن هنا جاء تأكيده على حقيقة أن الدعوة الشخصية والكنيسة كجماعة من الرجال والنساء يدعوهم الرب هما أمران لا ينفصلان، إذ يستلهم من الوثيقة النهائية لسينودوس الأساقفة حول موضوع الشباب والإيمان وتمييز الدعوات، يعيد الموضوع التأكيد على أن الدعوة تظهر حقا كعطية نعمة وعهد وكأجمل وأغلى سر لحريتنا، ويساعد على التأمل حول حقيقة أن مبدأ ومحور وهدف كل دعوة ورسالة هو شخص يسوع المسيح. وفي الوقت عينه يذكر الشعار قلوب مشتعلة أقدام تسير بتلميذي عماوس اللذين وإذ اتقد قلباهما لدى سماعهما كلمات القائم من الموت انطلقا لكي يعلنا اللقاء مع المسيح. ويختتم أساقفة البرازيل مذكرتهم بالقول نتمنى أن تساعد سنة الدعوات هذه كل شخص لكي يقبل دعوة يسوع كنعمة، ولكي تكون فرصة لكي تتقد القلوب أكثر وعلى الدوام لكي تنطلق في مسارات إرسالية. على مكافحة الفقر أن تكون أولوية في تنفيذ خطة التعافي الوطني والقدرة على الصمود التي وضعها الاتحاد الأوروبي لإعادة إطلاق الدول الأعضاء بعد وباء فيروس الكورونا. هذا ما جاء في مذكرة صادرة عن لجنة عدالة وسلام في البرتغال، وهي منظمة غير حكومية تابعة لمجلس الأساقفة. وتؤكد فيها اللجنة على الحاجة الملحة لإعادة بناء النسيج الاقتصادي والاجتماعي ومكافحة الفقر. في الواقع تسببت حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن فيروس الكورونا في جميع أنحاء البلاد في خلق حوالي 400 ألف فقير جديد، مما أدى إلى زيادة كبيرة في عدم المساواة والتفاوتات الاجتماعية. وتشدد لجنة عدالة وسلام في البرتغال في هذا السياق على أن هذه الأزمة لا تؤثر على الجميع بالطريقة عينها، ولكن تداعياتها تؤثر بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفا من السكان. تتابع المذكرة من ناحية أخرى: على الرغم من بعض التقدم، فإن وتيرة الحد من الفقر في البرتغال على مدى العقدين الماضيين لم تواكب ما شهدناه في أنحاء أخرى من العالم. واليوم تعد البرتغال من بين دول الاتحاد الأوروبي الخمسة الأكثر عرضة لخطر الفقر بين العمال. ومن هنا جاء النداء الذي وجهته لجنة عدالة وسلام من أجل ترجمة أموال الاتحاد الأوروبي للتعافي والصمود إلى تنمية حقيقية. وبالتالي كدولة ومجتمع مدني وجماعات مسيحية، تحث لجنة عدالة وسلام: لا يمكننا أن نعتقد أن التوزيع المستمر للأموال الأوروبية كاف لمحاربة الفقر دون الحاجة إلى ضمان التطبيق الصحيح وبدون بذل جهود مشتركة من قبل الجميع. لذلك يجب إيلاء اهتمام أكبر لأسباب الفقر كما توضح اللجنة، وكذلك دعم النمو الاقتصادي الذي يعزز تكافؤ الفرص وسياسات إعادة توزيع الدخل التي تتجاوز مجرد قانون السوق. في الواقع يجب أن يستكمل دعم الدخل بالبرامج الاجتماعية التي تهدف إلى التدريب المهني والمساعدة على تنظيم المشاريع، لكي يكون نقطة انطلاق لمكافحة الفقر المستمر من خلال وظائف مدفوعة الأجر بشكل عادل. وفي هذا السياق تؤكد لجنة عدالة وسلام في البرتغال: لا يتعلق الأمر بالبيانات وحسب، كما لا يجب أن ننظر إلى عدد الأشخاص الذين يتم دعمهم على المستوى الاجتماعي، وإنما إلى عدد الذين قد حسنوا ظروفهم المعيشية. الإجهاض ليس رعاية صحية ولا خدمة إنسانية لأي شخص، بل هو موت مؤلم لطفل بريء، وهو فعل غير إنساني غالبا ما يترك النساء مع ضرر جسدي ودمار عاطفي. هذا ما كتبه مجلس أساقفة الولايات المتحدة في مذكرة تحمل توقيع الكاردينال تيموثي دولان رئيس لجنة الحرية الدينية، والمطران جوزيف نومان رئيس لجنة النشاطات المؤيدة للحياة. تتعلق مداخلة الأساقفة بالتقييم المقرر لهذا الأسبوع الذي سيطرحه المجلس على مشروع قانون المخصصات المتعلقة بالعمل والصحة والخدمات الإنسانية والتعليم، ولكن يستثني مشروع التشريع المعني تعديلين طويلي الأمد يتعلقان كلاهما بالتمويل العام للإجهاض. تعديل هايد الذي يعود ل 46 سنة خلت، والذي يحظر استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل الإجهاض باستثناء حالات الاغتصاب أو سفاح القربة أو عندما تكون حياة الأم في خطر، وتعديل ويلدون الذي يحظر على الوكالات الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية ومتلقي الأموال العامة التمييز ضد أي شخص بما في ذلك الأفراد والمؤسسات، ويرفض توفير أو دفع أو تغطية تكاليف الإجهاض. ويؤكد أساقفة الولايات المتحدة أن إلغاء هذه التعديلات من شأنه أن يجبر دافعي الضرائب على دفع تكاليف الإجهاض الطوعي، ويقود المهنيين الصحيين إلى ممارسة وتقديم المشورة بشأن الإجهاض ضد قناعاتهم، كما يجبر أيضا أصحاب العمل وشركات التأمين على دفع تكاليف الإجهاض وتغطيته. لذلك فإن مشروع القانون المعني هو الأكثر تطرفا لصالح الإجهاض الطوعي، لأنه بحذف تعديلات هايد وويلدون والسياسات المماثلة الأخرى سيعزز تدمير أصغر وأضعف الكائنات البشرية بواسطة ثمار عمل الشعب الأمريكي. من هنا شدد الأساقفة بقوة على حقيقة أن الإجهاض ليس رعاية صحية ولا خدمة إنسانية، وإنما هو عمل غير إنساني يقتل الأبرياء ويضر بالنساء جسديا وعاطفيا. ونقرأ في المذكرة: نناشد لجنة المخصصات في مجلس النواب لتغيير المسار في مشاريع تنظيمية مماثلة توسع تمويل الإجهاض بأموال دافعي الضرائب واستعادة تعديلات هايد وويلدون التي أنقذت ملايين الأرواح وحمت الحق في الاستنكاف الضميري. ويشدد الأساقفة أن أموال الضرائب الأمريكية يجب أن تستخدم من أجل الخير العام ورفاهية الجميع وليس لتمويل الإجهاض أو إجبار المواطنين على انتهاك قناعاتهم العميقة. في الختام يطلب مجلس أساقفة الولايات المتحدة من جميع الكاثوليك وأصحاب النوايا الحسنة الاتصال بالمشرعين في المنطقة لكي يسمعوا صوتهم، لأن حياة الملايين من الأطفال الضعفاء ورفاهية أمهاتهم تعتمد على دفاعنا. ولهذه المناسبة تدعم لجنة النشاطات المؤيدة للحياة عريضة عامة لضمان الحفاظ على تعديل هايد، لذلك تدعى جميع الأطراف المهتمة للتوقيع عليها عبر الإنترنت عبر صفحة الويب notaxpayerabortion.com.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.